الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وقائد مسيرتنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. لازلنا نتحدث عن المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية، وهما معا يعتمدان على بصائر الوحي وحكم الشريعة. وسبق أن بينا بأن للشريعة أسوار ومحتويات. سور المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية الحرمات: حرمة الأسرة، وحرمة الدم، وحرمة المال، وحرمة العرض والنيل من الشخصية. هذه الحرمات بمثابة سور لهذا المجتمع. وقد سبق وأن بينا شيئا عن هذا السور العظيم من خلال دراسة آيات من سورة الإسراء، حيث ربنا يبدأ في الحديث عن حرمة الزنا، يبدأ في الحديث عن احترام الآباء وعدم الشرك بهم، ومن ثم عن حرمة الزنا، ثم يتحدث عن قتل النفس المحرمة إلا بالحق، وبعدئذ عن المال، وبعدئذ عن العرض. وتحدثنا بنسبة أو بأخرى عن هذه الحرمات، هذه حدود، هذه سور. ومن بعدئذ تحدثنا عن الحكم التي نستفيدها من كلمة لعل في القرآن المجيد، حيث أن ما قبل هذه الكلمة مسبب، بعد هذه الكلمة سبب. لعلكم تعلمون، لعلكم تعقلون، لعلكم ترشدون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تهتدون. هذه مرتبطة بالجانب العلوي في شخصية الإنسان، يرتبط بالعلم والمعرفة. ثم لعلكم تتقون، لعلكم تفلحون، وما أشبه مما يرتبط بسلوك الإنسان. اليوم نتحدث عن المحتوى. المحتوى بمعنى الحديث عن علاقة الإنسان بالإنسان. الإنسان كما يقولون ولد مدنيا، سواء تحدثنا بهذه الكلمة أو بكلمات أخرى، تعبير أخرى، لكن الإنسان يرتبط بالإنسان بنسبة أو بأخرى. الله خلق الإنسان من نفس واحدة وخلق منها زوجها، يعني هذا الارتباط بين الإنسان وبين الزوجة ارتباط عميق وجدي. وبعض الأحيان ربنا يبين خلق الزوجين، ومن ثم هذه هي البداية، البداية العلاقة بين الإنسان والإنسانة، بين الذكر والأنثى، ومن ثم العلاقة بين الإنسان والأسرة، ومن ثم الأسرة تتوسع أخلاقيا وعمليا. عمليا تتوسع الأسرة في العشيرة، ومن ثم القبيلة، ومن ثم الشعب، حيث ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. ليش؟ لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه هي حكمة الدين المجملة بالنسبة إلى الحياة البشرية. هذه العلاقة، هذه علاقة فطرية، يقولون طبيعية. أنا ما أقول طبيعة، من هو أعرف طبيعة؟ طبيعة بتكلم دخيلة. الحقيقة نقول فطري، فطرة الله، خلقي، خلق الله، شيء مرتبط برب العزة، لا بالطبيعة ولا بغير الطبيعة. إذن نحن هذا المسار نمشي به، وهذا المسار يمكن أن نستفيده من سورة النساء، نقرأ آيات كريمة من هذه السورة المباركة. والمسار الآخر سورة التباني، العقد، العهد، الميثاق، العلاقة الحضارية إن صح التعبير بين الإنسان والإنسان، وهذا نستفيده من سورة المائدة. سورة النساء الحديث فيها عن الأرحام، سورة المائدة الحديث فيها عن العقود. فإذن هنا علاقة بين الإنسان والإنسان فيما يرتبط بحالة طبيعية إن صح التعبير، هذا مو تعبير صحيح، بحالة فطرية، المسار الفطري، وآخر المسار العقدي أو الميثاقي أو العهد. هاي كلمات عهد، عقد، ميثاق، بيمين، وعد، هاي كلمات كلها تتصل بالتباني، يعني الإنسان يتباني مع الإنسان الآخر شيء. أما نتحدث عن الإطار الاجتماعي، لأن حديثنا في هذه الأيام نسأل الله التوفيق فيها حديث تطبيقي، لا نريد حديث نظري، إنما حديث مرتبط بالواقع المعاش. الواقع المعاش أن المستكبرين الذين حاربونا بكل وسيلة ممكنة، وعلى رأسهم الصهيونية العالمية، حاربونا وجدوا أننا أصل بعودا مما يتصورون. حاربوا بالترغيب، بالإرهاب، بالكلام المعسل، بكل وسيلة، فوجدونا نحن أقرب، عودنا صلب، عندنا صلابة، عندنا مقاومة. فبحثوا عن المقاومة فوجدوا من أسباب المقاومة الأسرة، فقالوا علينا أن نفتت الأسرة. ولذلك تجد أول ما قام الهجوم المضاد ضد العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية الأولى وبعد انهيار الإمبراطورية العثمانية، أول ما بدأ ضد الأسرة، مصطفى أتاتورك شن حرب شعواء ضد الحجاب وضد العمامة وضد الأسرة. وكذلك رضا فهلوي في إيران شن حربا شعواء ضد الحجاب، وكذلك غيره في عالمنا حديثهم ضد الحجاب، وإلى الآن هذا موجود، لكن بعد مو في بلادنا، في بلادهم. ومن ثم وجدوا أن ذلك لا ينفعهم، بدأوا يبحثون عن مكر آخر، تفتيت الأسرة، تفتيت الأسرة بطرق مختلفة، وهذه الطرق بعضها ناجحة مع الأسف، ومنها إيجاد بعض الوسائل التي تصل إلى هذا الهدف بس بعد مراحل، مو مرحلة الأولى، مرحلة ثانية، ثالثة، رابعة. مثلا محاولة بعث المجتمع الإسلامي نحو البهرجة والكماليات، هذا أحد أسباب تفكك الأسرة. الرجل عنده قدرات محدودة، المرأة تبحث عن لا محدود، تبحث عن الحياة المرفهة وذات الكماليات الواسعة، وهذا أحد الأسباب الرئيسية لتفتت الأسرة وللطلاق. ومن ثم بحثوا عن طريقة ثانية، وإيجاد بحث أنه المرأة والرجل جنس واحد، المرأة والرجل، حتى أنهم بدأوا يحذفون علامات التأنيث في بعض لغاتهم، مثلا اللغة الفرنسية بها كثير من علامات التأنيث، وحتى اللغات الأخرى بها يريدون يحذفونها. وهذه اللي احنا نسميها جندرة أصبحت اليوم عنوان لحديثهم، مؤتمرات وجلسات عن الشذوذ الجنسي، عن ما أشبه، اللي حديثهم طويل في هذا المجال. والثالث عبر إثارة الطفولة المبكرة والتأثير على الطفولة المبكرة عبر هذه الأجهزة الحديثة والألعاب الحديثة اللي عبر الإنترنت وما أشبه. كل هذه تهدف إلى تفكيك الأسرة، ولا أقل محاولة لإيجاد شرخ بين الجيل الأول والجيل الثاني، لكي يكون الجيل الثاني ممسوخا وليس كالجيل الأول. طيب، أنا إنما أقول ذلك لكي أقرأ بعض الإحصاءات البسيطة بخدمتكم مرتبطة بدولتين إيران والعراق. مفروض إيران والعراق الأكثرية الشيعية في هاتين الدولتين، والمفروض أن تكون نحن في هاتين الدولتين نكون أقرب إلى روح الإسلام وروح أحكام الدين، لكن في إيران وفقا لإحصاءات وزارة العدل الإيرانية لعام 2023، متى هذا السنة 2023، فإن نسبة الطلاق في إيران بلغت 20.4، أي أنه من كل 100,000 زواج انتهى 20% منهم بالطلاق. يعني من كل 100,000 20,000. وعجيب هذه، وهذه النسبة تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنة بدول أخرى في المنطقة. بعدين يبينون نسبة الطلاق في الأماكن الأخرى في العالم الشيعي والإسلامي، وكذلك نسبة الطلاق في العراق في السنة في نفس الفترة من أعلى نسب الطلاق في العالم كله، من أعلى نسب الطلاق في العالم كله. هذا الطلاق معناته لا يشمل أمرين آخرين، دعونا نفصل. أكو شيء باسم في إيران يسموه متاركة، وهي كلمة عربية، متاركة يعني ما في طلاق ولكن الزوج في بيت والزوجة في بيت أهلها. وأكو نسبة معينة وهي نسبة عدم الزواج العزوبية، وهي نسبة مرتفعة جدا. أنا قرأت إحصائية قبل سنتين لخمس مدن كبرى في إيران، منها طهران العاصمة، ومنها تبريز، ومنها شيراز، ومنها إصفهان، وأظن منها مشهد ما أتذكر. خمس مدن كبرى في إيران 30% من البنات يفضلن العيشة عسوبية بدون الزواج. سواء قلنا المتاركة يعني وجود زواج موجود، بيت موجود، أهل موجودين، لكن ما في علاقة فيما بينهما، أو الطلاق أو عدم الزواج، وشيء ثالث وجود زواج وعلاقة عندهم بس علاقة تصبح خفيفة، وهذه العلاقة الخفيفة بدأت تؤثر في النسل القادم، يعني في الجيل القادم. طبيعي وقت اللي الزوج والزوجة ما يحترم أحدهم الآخر، الأطفال ما يحترموهم اثنيناتهم. هاي موجودة في إيران، أما في العراق فأقل، ولكن بدأت تنتشر أكثر فأكثر مع دعاياتهم ومع ارتباط الناس بهذا الأمر. نحن نقول أن هذه في الحقيقة نذير سوء بالنسبة إلى مجتمعنا، ونحن من أجل مقاومة مثل هذه النتائج المرعبة، هذه بداياتها نهايتها الله العالم. أنا بصفتي طلبة من طلاب العلوم الدينية تتوارد عندنا العديد العديد من الأسئلة، سواء بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، حول هي هذه المسائل العلاقات. يوميا تقريبا عندي بس قضية معقدة معقدة معقدة، طلبات الزوجة، علاقة الزوج، يعني الزوج ما يعتقد أنه مسؤول عن الأسرة ذاك الشكل، والزوجة تطلب المزيد، تطلب التحرر، وعندنا قائمة طويلة بهذه الأمور. هذه في الحقيقة نتائج جهد كبير يبذلها الآخرون في سبيل تفتيت الأسرة في المجتمع الإسلامي وبالذات الشيعي لكي يسلبوا من هذا المجتمع صلابته وقدرته على التحدي. أقرأ آيات مباركات من سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. دعنا نتدبر في كل كلمة. يا أيها الناس، الكلمة بالناس يختلف التعبير. يا أيها الإنسان، إذا قال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، خلق الإنسان أو كذا، هذا الإنسان يعني بطبيعته خلقته الإنسانية كبشر. هنا يا أيها الناس بصفتهم تجمع، كلام عام. قل أعوذ برب الناس، نفس الشيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم بمعنى أنك أيها الإنسان، يا أيها الناس أنتم كلكم مسؤولون عن حياتكم الاجتماعية كما مسؤولون عن حياتكم الشخصية. الذي خلقكم من نفس واحدة، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. إذن علاقة بين الزوج والزوجة علاقة بين الإنسان ونفسه وليس بين إنسان وآخر. وخلق منها زوجها ومن ثم وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم يؤكد القرآن على نفس البصيرة ونفس الحكمة ويقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله والأرحام، اتقوا الأرحام. إذن الحديث أولا حول النفس الواحدة حيث خلق الله منها زوجها، ومن ثم عن الأرحام. وفي كلتا المناسبتين الحديث يأتي حول التقوى، يعني حول الالتزام الجدي بالدين. إن الله كان عليكم رقيبا. هنا الحديث يتطور، وأنا خلاصة الحديث القادم أبين، ثم أبين آيات كريمة، ثم في المستقبل نأتي إلى التفاصيل. الخلاصة أنه الإسلام مثل ما نقرأ في القرآن، مثل ما نفهم من بصائر القرآن، قبل كل شيء يعتمد الوقاية، يعني يسد الثغرات، يسد الأبواب التي منها تأتي المشاكل. لذلك تجد القرآن الكريم يحدثنا عن الجوانب السلبية في المجتمع ويعالجها. لكي يعالج الجوانب السلبية، أول شيء ما يتحدث إذا تزوجتم كم لبس تجيبون، كم مهر تجيبون، كم كذا، يشيء عن الجوانب السلبية ويعالجها. ذلك الآية الثانية من هذه السورة الكريمة يقول ربنا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. الحديث عن اليتيم. لماذا؟ اليتيم الطبقة الهشة في المجتمع، الطبقة التي يمكن أن تظلم وتسبب بظلامتها مشاكل كثيرة. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين كيفية معالجة مشكلة الأيتام. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. بعض الناس يأخذون هذه الكلمة دون أن يخلوها في إطارها المناسب. الله قال طاب لكم، الله قال في أي إطار؟ قال في أي سياق؟ قال في سياق الحديث عن الأيتام. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أكثر من هذا أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. ثم بعد إذن يحدثنا عن جانب سلبي آخر في المجتمع. ما دام الرجال يجد هاي المرأة هاي البنية يصعد ينزل يعطي شروط يوقع يعطي مهر، لكن بعد ما زوج وقضى منها وطرة خلاص بيج الحالة تندعم عنده، يصير الآن حديث ينكر الشروط ينكر المهر. لذلك القرآن يأتي ويحدثنا عن قسم الثاني وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. هاي صدقة نحلة، يعني مو شراء وبيع، مو شراء وبيع، هذا تعبير عن الصدق أنت صادق في حبك للمرأة، أنت تريد أن تشكل أسرة وليس فقط أن تقضي حاجتك الجنسية فقط. ثم فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فدوا أحد يجي عند الإمام قال أنا كل مريض 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 مريض، حياتي من مرض إلى مرض، يسوي الإمام قال روح أطلب من زوجتك قسم من مهرها، فد مقدار من مهرها تتنازل لك. قال اشتري بي فشي أكل، اشتري بي فشي وصار زين. قال كيف يا ابن رسول الله؟ قال لأن القرآن يقول فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، تهنأ هذا الأكل. القرآن يتحدث بعد إذن عن الطبقة الهشة الأخرى وهي طبقة السفهاء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. المال بهدف، ما هو الهدف من المال؟ الهدف من المال تنظيم المجتمع، قيام. كلمة قيام ادرسوها، هذه الكلمة في القرآن المجيد ففيها أفكار كثيرة حكم كثيرة. قياما يعني يقوم بحياتكم إلى الأفضل. ثم يحدثنا وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ثم يحدثنا عن نكاح الأيتام، وبعدئذ حديث عن الإرث. هاي الأمور التي سبق وأن بحثناها وإن شاء الله نبحث المزيد، هي في الواقع سد الذرائع إن صح التعبير، سد الثغرات، إيجاد مجتمع متين قوي قادر على تحدي الظروف المختلفة. إحنا إذا ما انتبهنا إلى مشكلة اليتيم وإلى مشكلة السفهاء وإلى مشكلة المهر وإلى مشكلة كذا، إحنا مجتمعنا يصير مجتمع هش، والمجتمع الهش يسرع إليه الانهيار. طيب قبل أن أنهي حديثي اليوم كمقدمة في موضوعنا الجديد وهو موضوع الأسرة، كيف الأسرة تتحول إلى بؤرة صلبة قوية قادرة على تحدي مسائل كثيرة. أنا أقول شيء، إحنا علينا أن ندرس بشكل عميق خطط العدو ونعالج هذه الخطط. لماذا؟ بالحديث عنهم؟ لا، ما يحتاج تتحدث عنهم، اصلح نفسك. الإنسان 75% يجب أن يصلح نفسه، 75% يصلح واقعه، 25% يحاول أن يتحدث عن العدو. ربنا سبحانه وتعالى يقول بكل وضوح وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وبالرباط الخيل. نحن يجب أن نكون أقوياء، القوي يحترم، القوي يحترم. لماذا واحد يستضعف فلا يحترمه أحد؟ إذا فد واحد استضعف فلم يحترمه الآخرون فليؤنب نفسه، لماذا استضعفته؟ لماذا قبلت بأن تصبح مستضعفا ضعيفا؟ قوي نفسك، وحسب تعبير المثل المعروف كن قويا أحترمك، ون القوة مالتك. شو تسوي؟ من هنا نحن بحاجة إلى أن نعرف الثغرات. وإحنا الحمد لله لازلنا وبفضل الله وبفضل مراجعنا الكرام ومن قبلهم أئمة العظام عليهم أفضل الصلاة والسلام، بفضل كل ذلك نحن لازلنا نحتفظ بالأسرة القوية المتينة التي تتحدى العاصير. ولكن ما لازم نعتمد على ذلك، لازم هذه الأسرة القوية أكثر فأكثر، وما نخلي أسر يصير كثيرة. أي روحوا إلى المحاكم يشوفون محاكم الطلاق شنو هناك. طبعا محاكم الطلاق ما يدخلها إلا نذر يسير من المختلفين فيما بينهم، بقية قاعدين في بيوتهم يعيشون ظروف. في المسيب قبل مدة حوالي 15 سنة، ابنية توها متزوجة كلفت بها أن تطبخ لأهلها، تخبز لأهلها، مو تطبخ، تخبز. تدري في كثير من العوائل لازال الخبز من البيت يعني يخبزون، فألقت بنفسها في التنور وماتت، انتحرت. ليش؟ ليش تنتحر هاي البنية الشابة؟ ليش أهل هذه الشابة ما يفكرون في أنها معتها طموحاتها، عندها كرامتها، ما يفكرون في وضعها كرامتها، وإنما يضغطون عليها أو يهددوها بالطلاق؟ وأهلها يعني أبوها وأمها ما يحترموها. يعني من جهة نشوف أن خطأ من أخطائنا، يجب أن نوقف قدام الخطأ، نحترم المرأة، ما نقول أمي بعدين نتكلم كلام اللي نحكي الهايشة أجلكم الله ما أحكي، أجيب اسم أمي وأجيب اسم الهايشة وكأنهما حالة واحدة. لماذا لا نفكر في أنه ربنا في سورة النساء أنه المرأة من الرجل، يعني ماكو فرق، فرق حقيقي أكو، لكن هذا الفرق فرق من أجل تنظيم الحياة وليس من أجل الذاتية. يمكن هاي المرأة اللي تظلمها في البيت هي لابد تشفع لك يوم القيامة، مو أنت تشفع لها، يمكن هي مقدمة عليك، هي تساهم في حياتك وتحصل ثواب من ما تعمله أنت. تفكير موضوعي جدي ديني. فاطمة الزهراء سلام الله عليه القدوة، وعلي عليه أفضل الصلاة والسلام الأسوة في ارتباط الرجل بالمرأة. لما يطلع الإمام علي من البيت ما يطلع، ما يخلقه على فاطمة الزهراء، يطلع القهقري. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تأتي فاطمة وإذا تقوم بكل وجوده سلام الله عليه ويقبل يدها. هذه مثال لنا، هذا بيت القدوة لنا. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وكل احترام أئمتنا عليهم الصلاة والسلام نساءهم، مسلمين مؤمنين قدماء علماء، كانوا شديدا يحترمون. طبعا لما يحترم مرته، مرته تحترم الأولاد، يحترمون الطرفين، ويصير في جو إيجابي متكامل في حياة. أنا فد واحد سيد عالم دين الله يرحمه توفى من أصدقائنا، كان يتكلم خبر، يتكلم مع زوجته وأنا دا أسمعه، يقول سلام عليكم، سلام الله عليك، سلام، كلمات قوية. قلت له شنو هاي كلمة إلمن زوجتي؟ قلت له، قال والله هي قدوتي في حياتي. هو قام صارف عن كيف هي تدير حياتك، وأنا شفت كثير من العلماء يثنون على زوجاتهم بما واحد يتعجب شنو الثناء هذا. من حيث المجموع نحن يجب أن نجد، أن نبحث عن الثغرات التي منها يدخل العدو وينفذ الشيطان، شيطان الجن والإنس، ونسد هاي الثغرات ونكون مجتمع متكامل جيد حتى نتحدى الأعاصير بفضل الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.